بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
مكانة المرأة في الإسلام
لفضيلة الشيخ
أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أشكر لكم جميعا حضوركم لسماع بعض الكلمات من أخ لكم عن قضية شديدة الخطورة كثر الكلام حولها، كما ذكر فضيلة الشيخ الإمام، كثر الكلام حولها، ووجد كثير من أعداء الإسلام بعض المنافذ للدخول من خلالها إلى قلوب كثير من الرجال والنساء. وقد كنت بعد أن وضعت عنوان هذه المحاضرة أفكر في القضايا التي يمكن أن تطرق في هذه المحاضرة، وبها نستطيع أن نظهر شيئا من مكانة المرأة في الإسلام. ولكني كنت أعلم أني أمام بحر متلاطم الأمواج، الحديث عنه لا يمكن أن يشبع في محاضرة أو بعض المحاضرات، فهو حديث واسع كبير نحاول من خلاله أن نظهر قضية خطيرة، هي قضية أكثر من نصف المجتمع، هي قضية المرأة بنتا وزوجة وأما، هي قضية منتجة الأجيال التي خلقها الله عز وجل لتكون المحضن الذي يخرج أجيال المستقبل من ذكور وإناث. ولكن كما يقال، ما لا يدرك جله لا يترك كله، فنأخذ بعض القليل سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به. الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام يمكن أن يظهر من خلال الحديث عن واجبات المرأة التي افترضها الله عز وجل عليها، فإن المتأمل في هذه الواجبات التي افترض الله عز وجل على المرأة يظهر له جليا اهتمام الشارع الحكيم بالمرأة، ويظهر له جليا أن الشارع الحكيم قد علق أخطر قضايا المجتمع على هذه المرأة. ولكن الحديث عن الواجبات يبرز قضية عظيمة واحدة تعلق بالأذهان، وهي أن المرأة في الإسلام لها مكانة وشأن. ولكن بعض الناس قد يفهم أن الإسلام قد جعل المرأة مشجبا يعلق عليه كثيرا من المهام، ثم لا يعطيه في مقابل هذه المهام ما ينبغي أن يعطى لمثله ممن تبوأ مكانة سامية كهذه. وإذا أردنا أن نظهر مكانة المرأة من خلال حديثنا عن ضدها من النساء اللاتي عشن في جاهليات ماضية كالجاهلية اليونانية والرومانية والفارسية والعربية وغيرها من الجاهليات التي كانت لا تعد المرأة إلا من سقط المتاع، بل إنهم كانوا يرون المرأة أقل من ذلك. كانت الجاهلية الرومانية واليونانية تنظر إلى المرأة على أنها كائن لا روح له، وعلى أنها مصدر الشرور والآثام، وعلى أنها شر لا بد منه، لذلك لا بد أن تهان وتداس كرامتها، بل إن من حقوق الرجل أن يبيع امرأته متى شاء. وكذلك بالنسبة للجاهلية الفارسية. أما الجاهلية العربية فكلنا يعلم كيف كانت تحيا المرأة. كان كثير من قبائل العرب يئد الواحد منهم ابنته خوفا من العار أو خوفا من أن تأكل من الرزق الذي قد لا يكفيه وأبناءه الذكور. وكان الواحد منهم كما وصف الله عز وجل عنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. إن الكلام عن الضد قد يبرز نوعا من مكانة المرأة عند المسلمين وكيف رفع عنها ذلك الظلم الذي وقع عليها بسبب جاهلي الرجل الذي يوم أن تحكم وأصبح هو الذي يصدر الأحكام على الأشياء جعل كل شيء لصالحه وسلب المرأة حقوقها. ولكنه كذلك لا يظهر المكانة السامية التي وضع الإسلام فيها المرأة. الحديث عن الجاهلية الحديثة وما فيها من طامات وما فيها من بلايا حاقت بالمرأة حتى أركستها، فأصبحت المرأة لا قيمة لها إلا في كونها سلعة يتلذذ بها الرجال. وهذا أمر لا ينكر بل هو معروف، حتى أن الإحصاءات التي تصدر من عند أولئك القوم الذين فتحوا أبواب التحلل والعري للمرأة على مصراعيها، أولئك القوم بأنفسهم يقولون لقد انتكست المرأة انتكاسة رهيبة، فأصبحت سلعة يتلذذ بها، وأصبحت حوادث اغتصاب النساء وقتل النساء وضرب النساء لا تعد بالأيام بل تعد بالثواني. فالجانب يظهر عظمة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، ولكنه لا يفي بالغرض الذي من أجله وضعت المحاضرة، لأنها جاءت لتبرز أمرا أعظم من ذلك في وقت قصير للغاية. فرأيت أن يكون الحديث عن حقوق المرأة هو الباب الذي نلج منه لنرى كيف رفع الإسلام من شأنها وكيف أعطاها الإسلام من الحقوق ما لا تعرفه المرأة في جاهليتها الحاضرة، بل لا يدور في خلدها أن تحصل على هذه الحقوق وأن تحصل على هذه المكانة وأن تتبوأ هذا المكان السامي وهي في جاهليتها هذه. بل إن هذه الأمور لو عرضت على النساء في الغرب بصدق وعرضت باختصار ووضوح كما يعرض الآن لما كان بوسع المنصفة منهن إلا أن تدخل في دين الله سبحانه وتعالى لتنال شيئا من هذه الحقوق، وإن كان الرجل المسلم فيه ما فيه من التفريط في بعض هذه الحقوق، ولكنه مع ذلك يظل الرجل الأفضل بين أولئك الرجال الذين يعيشون في هذه الأزمنة. ونبدأ في حديثنا عن حقوق المرأة، نبين فيه أهم الحقوق التي أعطى الإسلام للمرأة بنتا وزوجة وأما، نذكره بصيغة التعداد، نذكر حقا ونذكر شيئا من الأدلة التي تدل عليه. فإذا خلص إذا انتهينا من حديثنا خرجنا بفائدة عظيمة، وهي أن الإسلام قد بوأ المرأة مكانة عالية سامية لا تستطيع أي جاهلية من الجاهليات القديمة والحديثة أن توصل المرأة إليها، ولا يمكن لأي نظام إلا نظام الإسلام أن يفعل ذلك بالمرأة. إن أي نظام أو أي فكر يسعى لإعطاء البنت شيئا من حقوقها، أول ما يبدأ في التفكير بعد أن تلد الأم تلك البنت، وإن أحسن شيئا ما فإنه يتكلم عن المرأة حال حملها. ولكن الإسلام نظر إلى أبعد من ذلك، نظر إلى اللحظة التي يفكر فيها الرجل أن يقترن بامرأة ما. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الاختيار، لأن هذه المرأة ستكون المحضن الذي تربى فيه تلك الأجيال التي ستكون رجال ونساء الغد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المرأة يرغب فيها الرجل عادة لهذه الأمور الأربع: لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لدينها. ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي يجب أن يحرص عليه المسلم وألا يفوته وألا يهمله على حسان بجانب آخر هو دين المرأة، التي إن صلحت في دينها فإن ما عدا ذلك من الأشياء تكون تابعة ولاحقة. فإن بحث الرجل عن المرأة المتدينة المتمسكة بدينها ثم وجدها ذات جمال أو ذات حسب ونسب أو ذات مال فهذا نور على نور، وإن لم يجدها كذلك فإن البحث عن المرأة المتمسكة بدينها هو الأساس، ولا ينبغي التنازل عنه البتة. لأن هذه المرأة كما قلنا هي المحضن الذي سيرعى تلك الأجيال التي ستخرج. ثم بعد ذلك على الرجل أن يسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يرزقه الذرية الصالحة من هذه المرأة. ثم بعد ذلك إن رزقه الله عز وجل بالبنت وجب عليه وجوبا أن يفرح بتلك البنت مخالفا تلك العادات الجاهليات التي جاء الإسلام لإلغائها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أما المسلم فلا يكون كذلك البتة، بل يفرح بما آتاه الله وهو لا يعلم أيكون الخير في هذه البنت أم في ذلك الذكر الذي يرزقه الله عز وجل،
عليه أن يفرح بكل ما آتاه الله، فإن الخير فيما كتب الله سبحانه وتعالى. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاملا أمامة على عاتقه، قال: فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته. رواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: كأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة مبالغة في ردعهم. والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. ثم بعد ذلك يقوم بما يقوم به للولد الذكر من التأذين في أذنها، وبعد ذلك من ذبح شاة لها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أهل السنن الأربعة: عن الجارية شاة. ثم بعد ذلك يحسن اختيار اسمها، فإن الله عز وجل يوم القيامة ينادي الناس بأسمائهم، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: حسنوا أسماء أبنائكم. كذلك يجب عليه أن يعدل بينها وبين الذكور من أبنائه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وجاء في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة من قوله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ إسناده حسن، قال عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ثم بعد ذلك عليه أن يحرص على الرحمة والرأفة بهذه الفتاة. يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه ذلك الأعرابي الذي تعجب من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، قال: إنني عشرة واحدا منهم قط. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ذاك، وقال له: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالى الجنة. رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه. وجاء في كتاب العيال للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بإسناد لا بأس به أن رجلا كان جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أحد أبنائه الذكور فأخذ برأسه ومسحه وأجلسه على فخذه الأيسر، ثم جاءت ابنته تركض إليه فمسح على رأسها وأجلسها على الأرض، فقال له: ألا سويت بينهما؟ فحملها الرجل ووضعها على فخذه الأيسر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بين الذكر والأنثى في هذا الأمر. كذلك مما يجب للبنت على والديها، أو إذا فقدت والديها فإنه يقوم بذلك أقرب الأقربين إليها، فإن لم يوجد لها عصبة وجب على الحاكم أن ينفق عليها. من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله، كن له حجابا من النار. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. كذلك من أعظم حقوق البنت على والدها أن يعلمها ما يصلح أمور دينها ودنياها. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني فرقوا بين الإناث والذكور في المضاجع إنهم بلغوا عشر سنوات، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن. أما إذا نظرنا إلى المرأة زوجة فإنا نرى عجبا عجابا من كثرة الحقوق التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها بأمر الله سبحانه وتعالى، إنها حقوق كما قلنا لا تحلم بها المرأة الغربية، بل ولا يدور في خلدها أن نظاما من الأنظمة أعطى المرأة حقوقا كتلك الحقوق. لقد رفع الإسلام من شأنها وحسن من وضعها وأعطاها أمورا كثيرة لم تكن تحلم بها من قبل. أعطاها حقوقا في ثلاثة مواطن: قبل الزواج، وبعد قيام الحياة الزوجية، وبعد انفصام الحياة الزوجية. أولا حقوق المرأة قبل الزواج، منها في المطالبة بالزوج، إذا عضلها وليها ولم يزوجها وكانت في رغبة للزواج فإنه يجوز لها أن تطلب من وليها أن يزوجها، فإن أبى ذلك الولي احتالت بكل طريقة شرعية بالتوسط أو بغيره أن يوافق لها، فإن أبى ذلك الولي تزويجها بالكفء الصالح لها فإنه يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، ويجب على الحاكم أن يزوجها دون وليها. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم البنات وبين أن عدم تزويجهن بالكفء من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الفساد. روى الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومن حقها كذلك اختيار زوجها، فلا تكره على زوج لا تريده إذا كانت أيما، يعني إذا كانت طيبة، وإذا كانت ذكرى فإن الوالد لا بد له أن يعلمها، لا بد له أن يعلمها إن كانت تفقه هذه الأمور. جاء في البخاري ومسلم عنه، وجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: تسكت، فإذا سكتت البكر فإن ذلك دليل على رضاها بما اختار لها والدها. ومن حقوقها أنها إذا أرادت رؤية خاطبها فلها ذلك، لا تمنع منه، حقها في ذلك كحق الرجل. جاء في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: والمرأة والرجل في ذلك سواء، فإنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. وكذلك من حقها إذا كان لديها شروط، خاصة إن كانت تخشى من ظلم الزوج عليها أو من إيذاء أقربائه لها، فإن من حقها أن تشترط من الشروط التي لا تخالف كتاب الله عز وجل والتي تضمن بها ألا يقع عليها ضرر بعد زواجها. جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وإن كان الأفضل أن لا تشترط حتى لا يصعب تنفيذ ذلك الشرط بعد قيام الحياة الزوجية فيكون فيه عسر على الزوج. ومن حقها الصداق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو ليس قيمة للزوجة، وليس قيمة لما دفع والدها لها، وليس إرضاء لخاطر والدها، بل هو حق لها ودليل صدق الزوج في رغبته الاقتران بهذه الزوجة. قال أهل اللغة: إن الصداق مأخوذ من الصدق، لأن الزوج به يعرب عن صدقه في الاقتران بتلك المرأة، وهو كذلك عربون لجلب المودة والرحم والتراحم والحب بينه وبين زوجته، وليس كما قلنا. لذلك كان حقا منفردا للزوجة لا يشاركها فيه أحد. أما حقوق الزوجة بعد دخول الزوج بها فهي كثيرة، من أهمها أن يسعى الرجل لإيجاد السكن النفسي لها، وهذه نظرة فيها من الجمال والروعة ما فيها، وفيها من السمو بالفكر الإنساني ما فيها، والرقي به إلى درجات تجهلها كل الجاهليات السابقة واللاحقة. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقرر الله عز وجل في هذه الآية قضية شديدة الخطورة، وهي أن النفس الإنسانية أصل تكوينها واحد وأصل منشأها واحد، وإن اختلفت بعد ذلك في بعض خصائصها الذكورية والأنثوية فإن أصلها واحد. لذلك لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة أنه أفضل منها، أنه أفضل منها لكونه رجلا، أو أن المرأة تنظر إلى نفسها أنها أقل من الرجل لكونها خلقت من مادة أقل من مادته، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء، خلقهم الله عز وجل من نفس واحدة. يقرر الله عز وجل هذه القضية ثم يعقبها بالأمر العجيب، وهو أن يسعى الرجل ليسكن إلى تلك المرأة، وأن يجعل حياته الزوجية سكنا له ولها. ولك أن تجول بفكرك وتنظر بنظرك وتترك العنان لخيالك في هذا الحق العظيم الذي أعطاه الله عز وجل للمرأة، أن يبحث الرجل عن كل ما من شأنه جلب الأنس والاستقرار والاطمئنان إلى هذه الحياة الزوجية، ليظل الأمن الزوجي هو الجو السائد في الأسرة، وهو المناخ الذي تتربى فيه أجيال المستقبل. ومن أهم الحقوق التي أعطاها الله عز وجل للمرأة في حال قيام الحياة الزوجية معاشرتها بالمعروف. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة هي المخالطة، وهي المخالقة كذلك، بل ذهب بعض العلماء ومنهم ابن جرير رحمه الله تعالى إلى أنها المخالقة لا غير. والمخالقة أن يتخلق الرجل بالأخلاق الفاضلة مع امرأته، وألا يعاشرها إلا بالأخلاق الحسنة حسب ما تقتضيه أوامر الشرع والأعراف التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالمعاشرة بالمعروف كف الأذى عن المرأة فقط، بل المقصود هو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتمال الأذى الذي يقع من المرأة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت إلى معنيين: أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما، والثاني أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك كان من أعظم أنواع المعاشرة بالمعروف غض الطرف عن هفوات المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرط مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي بالآخر. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، يقرر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة، وهي أن المرأة لا تستقيم لك بحال، وفيها من الأخلاق الفاسدة ما فيها كما أن في الرجل من الأخلاق الفاسدة ما فيه. لذلك يجب على الرجل أن يغض طرفه عن أخلاقها الفاسدة، وأن يتذكر دائما حال غضه لطرفه هذا تلك الأخلاق الفاضلة التي تتمتع بها زوجته. كذلك من معاشرتها بالمعروف النصيحة لها، ومن أعظم أنواع النصيحة تعليم المرأة أمور دينها ودنياها التي لا تصلح إلا بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم والمسلمة في ذلك سواء، لأن المسلمة مطالبة بأن تؤدي كثيرا من الحقوق التي عليها، كما أن الرجل مطالب كذلك بحقوق تخصه. وسيجازي الله عز وجل المحسن من الذكور والإناث، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. كذلك من معاشرتها بالمعروف الغيرة المحمودة عليها، والغيرة يقصد بها عمل كل احتياط يصون عرض المرأة ويحمي جنابها أن يتسلط عليها من قبل الرجال الآخرين. فالمحافظة على عرض المرأة من الأمور العظيمة التي أمر الإسلام بها، بل إن الضرورات الخمس التي أمر الشارع الحكيم بالمحافظة عليها أحدها عرض المرأة. وقد جعل الإسلام غيرة الرجل على المرأة من أخص خصائص الرجل الشهم الكريم، وجعل عدم الغيرة عليها من خصائص الرجل النذري الخسيس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من لا يغار على امرأته لا يدخل الجنة ديوث. ومن هذه الاحتياطات التي أمر الرجل باتخاذها حيال امرأته أن يبعد زوجته أن يدخل عليها رجل من الرجال الأجانب. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كما جاء في صحيح البخاري وقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ والحم هو عم الزوج وخال الزوج وأخ الزوج وابن عم الزوج، وكل قريب للزوج يسمى حم. قال: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. الحم الموت. بل ذهب الشارع الحكيم إلى أبعد من ذلك، فنهى الرجل أن يقترن برجل فاسق، ونهاه أن يدخل بيته رجلا فاسقا حتى لا يقترن ذلك الرجل من عرين المرأة التي أمر بالحفاظ على عرضها وصيانة جانبها، فيطمع قلبه فيها ويميل إليها فتحدث الشرور التي لا تحمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الدارمي بإسناد حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن هذه الاحتياطات التي أعطى الشارع للمرأة أن أعطاها حق الحجاب، فحجاب المرأة من أعظم الأمور التي يصان بها عرضها. والمرأة ذرة ثمينة لها في الشرع قيمتها، فهي مصدر اللين والرقة والعفاف والطهر. ومن أعظم أنواع الإجحاف في حق هذه المرأة أن تعرض كالسلعة في الشوارع، يغرز كل ذئب بشري سهام عينيه فيها، وترى الرجال ينظرون إلى النساء الكاسيات العاريات، ويحدث بعد ذلك ما الله به عليم من شرور وبلايا قد تحيط بالمجتمع بأسره. ومن هذه الاحتياطات منع الرجل أن يسمح لامرأته أن تختلط بالرجال حتى لا تكون عرضة لأن تستدرج، وحتى تستدرج وينتهك عرضها. وهذا ما نراه ماثلا أمامنا في العالم الغربي الذي فتحت أبواب على مصراعيها للنساء أن يختلطن بالرجال دون ضابط ودون قيد أو شرط، فأصبحت المرأة عندهم إما عارضة لسلعهم أو مستهلكة لها، فتجد المرأة يجعلونها عارضة لجميع أنواع السلع، وإن كانت من السلع الحقيرة الخسيسة، فترى المرأة أجلكم الله تقف شبه عارية أمام مرحاض من المراحيض، تسوق بذلك الرجل التاجر حتى تجلب الزبائن ليشتروا، وتجدها تقف أمام مبيد للحشرات في المنزل أو في غيره لتجلب الناس إلى تلك السلعة، وإن لم تكن كذلك فإنها تكون مستهلكة وعارضة في وقت واحد، ترتدي الملابس التي يصنعها أولئك التجار، وتجدها في الأسواق غادية ورائحة، وقد وضعت بطاقات الدعاية لأولئك التجار على صدرها وعلى عجيزتها وعلى كل أعضاء جسدها. ومن أنواع معاشرة المرأة بالمعروف أن يتزين الرجل لامرأته كما يحب أن تتزين له، يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي، لهذه الآية وتلاها رضي الله عنه. ومن أنواع معاشرتها بالمعروف وضع الزوجة بما يحصل به الأعفاف وبما يحصل به قضاء القصد، فإن الإخلال في ذلك له شر عظيم، وإن الإفراط في ذلك كذلك له شر عظيم، قد يعجز عنه الرجل إذا كبر في السن، وخير الأمور أواسطها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مقاصد النكاح التي شرع النكاح من أجلها قضاء اللذة وتكثير النسل، وهذا الصحابي الزاهد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رجل عزف عن الدنيا وملذاتها وأقبل على الله سبحانه وتعالى، إن جاء النهار فإنه صائم وإن جاء الليل فإنه قائم، تزوج رضي الله عنه ولكنه لم يلتفت إلى زوجته البتة، فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له حق زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر لما أهمل هذا الجانب، فقال له: قم وأفطر وصل ونم وأت أهلك. ومن معاشرتها بالمعروف عدم إفشاء أسرار استمتاع كل من الزوج ببعضهما، فإن إفشاء هذه الأسرار دليل على خساسة في الرجل، ودليل على عدم مبالاته بعرضه، وسبب عظيم لطمع الآخرين في زوجته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه مسلم في صحيحه: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. ومن حقوق المرأة على زوجها النفقة عليها، والمرأة في نظام الإسلام مختلفة عن أي نظام آخر، فهي لا تلزم بالإنفاق على أحد البتة، بل هي لا تلزم بالإنفاق على نفسها، وإن كانت تملك ما تملك من الأموال فإن الرجل يجب عليه أن ينفق عليها في جميع أطوار حياتها، من قبل أن تخرج إلى هذه الحياة إلى أن تدخل في قبرها. يقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ويقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما سأل معاوية بن حيدة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والواجب في النفقة أن ينفق الزوج على زوجته حسب العرف السائد في البلد والزمان الذي هو فيه، وحسب قدرته، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ومن حقوقها كذلك المسكن، يقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمرأة المطلقة إذا كان يجب على الزوج أن يسكنها إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فإن واجب السكنى لزوجته التي هي تحت عصمته أوجب من ذلك، ومن حقوقها حق التملك، وهي في ذلك كالرجل. لا فرق بين المرأة والرجل في حق التملك، يجوز لها أن تمتلك من الدراهم ومن العقارات ومن الأغنام ومن الإبل ومما شاءت من الأموال، هي في ذلك كالرجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: واصل ثم ما أذن لها الإسلام. قال فيما رواه عنه البخاري: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء شأنا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ومن حقوقها المطالبة بفسخ النكاح إن كانت قد وجدت زوجها بعد أن دخل عليها فيه عيب من العيوب التي تتأذى منها الزوجة، كأن يكون مجنونا، عاهة قد لا يبرأ منها، كمن به جبام أو من به برص. بل ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الزوج إن كان أبخر الفم والزوجة تتأذى من ذلك ولا تطيقه، فإن لها خيار فسخ النكاح إلا إن رضيت قبل ذلك بعد علمها، فإنه ليس لها ذلك. ولكن لو تأذت الزوجة من زوجها حال قيام الحياة الزوجية وطلبت فراقه، فإن لها ذلك عن طريق المخالعة. يقول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكنها تفدي نفسها من زوجها بدفع قدر من المال إليه حتى يطلقها، إن كان طلبها للطلاق قد جاء متأخرا أو ليس له سبب ظاهر. ومن حقوقها حقوق المرأة بعد انفصام عرى الزوجية، فإن لها حق حضانة أولادها الصغار ما لم يبلغوا 7 سنوات. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأهل السنن، تشكي إليه فعل زوجها الذي يريد أن ينتزع منها ابنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما دمت لم تنكحي فأنت أحق بهذا الصغير تربيه حتى يبلغ 7. فإن كان ذكر خير بين والديه، فأيهما اختار كان معه، وإن كان أنثى كانت عند والدها. والأمر في ذلك فيه تفصيل يطول في كتب الفقهاء، وضابطه النظر إلى الأصلح للولد، لأن الحضانة في الأصل حق للولد ينظر فيه إلى مصالحه، فإن كان الأصلح أن يكون عند والده كان عنده، وإن كان الأصلح أن يكون عند والدته كان عندها. وكذلك حقها في النفقة والسكنى إن كان الطلاق رجعيا، وحقها في ذلك إن كان الطلاق غير رجعي ولكن لها ولد تحتاج إلى تربيته، فإن الوالد ينفق النفقة التي تقيم تربية الولد قياما صحيحا. ثم بعد هذه الجولة التي تعد سريعة في باب حقوق المرأة بنتا وزوجة، لا أقول نذهب في جولة أخرى، ولكننا سنحلق في أجواز الفضاء، نحلق لنقف متأدبين أمام عرش بوأ الله عز وجل فوقه امرأة لا تحلم أي امرأة أن تصل إلى مكانتها، لنقف أمام المرأة أما، تلك المرأة التي أعطاها الله عز وجل من الحقوق ما لم يعط أحدا من الآدميين بعد أنبيائه ورسله عليهم السلام. إذا نظرنا إلى المرأة أما عند المسلمين وجدناها أمرا عجيبا وأمرا يدعو إلى التعجب، حقا أن نرى كثيرا من المسلمين لا يعرفون كثيرا من حقوق أمهاتهم، ولا يعلمون المنزلة العظيمة التي بوأها الله سبحانه وتعالى. إن أول حق من حقوق الأم على ولدها رجلا كان أو امرأة أن يحسن إليها. ولك أن تتفكر في هذه الكلمة وما تحويه من معان عظيمة. الإحسان بكل معانيه العظيمة، الإحسان بصدق التوجه إلى هذه الأم والصدق في التعامل معها، الإحسان بطيب الكلام إلى هذه الأم، الإحسان بإطاعة هذه الأم والسعي بكل جهد حتى يدخل الواحد السرور إلى قلبها، فإنه لا يكون محسنا إلا إذا فعل ذلك. إن الإحسان إلى الوالدة ليس من الأمور التي يتفضل بها الولد على أمه، بل هو من أوجب الواجبات التي فرضها الله عز وجل على الرجال. إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا لغاية عظيمة، أن يوحدوه سبحانه وتعالى بإقامة العبادة له سبحانه. إن
من فضلك اقلب الشريط.
العبادة إلا لغاية عظيمة، أن يوحدوه سبحانه وتعالى بإقامة العبادة له سبحانه. إن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما ما خلقهم الله عز وجل إلا لهذه الغاية. وإن الله عز وجل ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل هذه الغاية العظيمة، وهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له. قرن الله عز وجل الإحسان إلى الوالدة بعبادته سبحانه وتعالى ليبين عظم شأن هذه الوالدة ووجوب الاعتناء بشأنها. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن حقوق الأم على أولادها أن قرن الله عز وجل شكرها بشكره، فبين الله سبحانه وتعالى أن شكر الله لا يؤدى إلا بأداء شكر الوالدة. يقول الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون بالقلب بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويكون باللسان بذكر الله سبحانه وتعالى وبالقول الحسن الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به، ويكون بالجوارح بإطاعة الله سبحانه وتعالى فتنفذ أوامر الله وينتهي العبد عن نواهيه. وكذلك شكر الأم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون بالقلب بأن يصدق الولد في إخلاصه لها، وأن يصدق الولد في حرصه على كسب مودتها ورضاها. ويكون باللسان بأن لا يتكلم معها إلا بالكلام الذي يدخل السرور على قلبها. ويكون بالجوارح بأن يكون مطيعا لها في جميع أمورها التي تأمره بها حتى ينال رضاها. ولا يستطيع الولد أن ينال رضا والدته إلا إن كان شاكرا لها بقلبه ولسانه وجوارحه، وهذا الذي يريده الله عز وجل منا. كذلك أوصى الله عز وجل عباده بوصايا عظيمة، كان من أعظمها أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك أوصى الله عز وجل بالوالدة أن يؤدى حقها. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وجعل الله عز وجل رضاه الذي هو غاية ما يتمنى الإنسان وغاية ما يسعى من أجله، رضا الله سبحانه وتعالى جعله في رضا هذه الوالدة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فإذا أرضيت الله عز وجل يجب عليك أن ترضي والديك، وإلا فإن الله عز وجل لا يرضى عن العبد ما دام ما دامت هذه الوالدة ساخطة عليه. وجعل الله عز وجل برها فرضا لازما طوال حياة المرء لا ينفك عنه أبدا مهما كان حال هذه الوالدة، في جهلها، بل في عصيانها، بل في كفرها، بل وإن جاهدت الولد على أن يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يطيعها في عصيانها وكفرها، ولكن يجب عليه أن يحسن صحابتها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجعل الله عز وجل حقها أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى على الرجال. روى الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه. وليست الأم أعظم حق فقط، بل نالت الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ثم يأتي بعد ذلك الأب. روى البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وليس هذا فقط، بل جعل الله عز وجل حق الأم مقدما على حق الله سبحانه وتعالى في الفروض الكفائية التي إن قام بها البعض سقطت عن الباقين. روى الإمام أحمد وأهل السنن عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الشاب الذي خرج من ديار سليم تبعد عن المدينة أكثر من 300 كيلو، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك الله والدار الآخرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: فأتيته من الجانب الآخر فقال لي كذلك. قال: فأتيته من أمامه فقال: ويحك يا معاوية، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع. قال عليه الصلاة والسلام: إلزم رجلها فتم الجنة. يبين العلماء رحمهم الله تعالى معنى هذا الحديث، يقولون إن الرجل أو أي إنسان إذا كان تحته تراب أحب أن يحرك ذلك التراب برجله أو بيده أو بعود معه، فإذا وجد التراب حركه إلى الجهة اليسرى تحرك إلى الجهة اليسرى، وإذا حركه إلى اليمنى تحرك إلى اليمنى، فيجد في نفسه راحة. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الولد أن يكون لأمه كالتراب الذي تحت رجلها، أي أمر تأمره به ينفذ ويكون لينا هينا معها كذلك التراب الذي تحت رجلها، فإن هو فعل ذلك كان فعله هذا سبب دخوله الجنة. ومن الأمور الدنيوية التي يرغب فيها كثير من الناس أن يطيل الله عز وجل في أعمارهم وأن يزيد في أرزاقهم، ومن عجيب الأمر أن الله عز وجل علق هذه الأمور ببر الوالدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد بإسناد جيد: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ومن حقوقها أن جعل الله عز وجل أعمال العبد الصالحة معلقة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى حتى يؤدي حق والدته ولا يكون عاقا لها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يبين له الأعمال الصالحة التي قام بها ويسأل ما هو الأجر الذي سيناله إن هو فعل ذلك. قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت زكاة مالي وصمت رمضان فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كنت أنا وهو هكذا. ونصب بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعق والديه. فإن كان عاقا لوالديه فإن الله عز وجل يحجب أعماله الصالحة تلك حتى يبر والدته. وجعل الله عز وجل برها من أعظم الحسنات المقربة إليه. جعل الله عز وجل الوالدة بابا من أبواب الجنة بل هو أفضل أبواب الجنة. وجعل الله عز وجل سبب رفعة مكانة الواحد في الجنة بره لوالدته. روى أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل أعمله يقربني إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال صلى الله عليه وسلم فاتق الله في برها فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. إذا فعلت ذلك وبررت أمك فأن لك من الأجر ما تكون به كالمجاهد وكالمعتمر وكالحاج. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح الوالد يعني الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة يعني أفضل أبواب الجنة وأعلاها. وروى الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت قراءة يعني سمع رجلا قد أعطاه الله عز وجل منزلة رفيعة في الجنة حتى أنه يرتب القرآن هناك. سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم قال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان بارا بأمه. وجعل الله عز وجل الدعاء لها بالرحمة جزاء ما قدمت وجاهدت في سبيل تربية هذا الولد فرضا لازما على ولدها. قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجعل الله عز وجل مخاطبة أمي بالقول الكريم وهو القول الهين اللين السهل القريب إلى القلب فرضا على الولد لا يجوز له بحال من الأحوال أن ينفك عنه. يقول الله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما. قال العلماء رحمهم الله تعالى ومن القول غير الكريم أن ينادي الولد أمه باسمها فيقول يا فلانة أو يناديها بكنيتها فيقول يا أم فلان. هذا من القول غير الكريم. قال مجاهد لا تقل إلا يا أماه ويا أبتاه. هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على القول الكريم مع أبائنا وأمهاتنا فلا يخاطب الواحد منا والده ووالدته إلا بقول كريم سهل قريب يدخل السرور عليهما. وحذر الله عز وجل من عقوق الوالدين وجعل عقوق الوالدة قرينا للشرك به سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق ومدمن الخمر والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديوث والرجلة، وهي المرأة التي تشبه بالرجال، رواه النسائي والحاكم وصححه. وجعل الله عز وجل مجرد التأفف من الأم معصية يعاقب عليها الولد بدخول النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب من ذلك الفعل أو يشاء الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. قال العلماء: لو كان في كلام العرب كلمة أخطر من هذه لذكرها الله عز وجل ونهى عنها. قالوا: ومن التأفف الذي نهى الله عز وجل عنه إظهار عدم الرضا عن فعل فعلته الوالدة بهز الأكتاف أو بتغميض العينين أو بنفض اليدين أمامها أو بتوليتها الظهر، كل ذلك من التأفف الذي يأثم به الولد ويدخل به النار، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال مجاهد رحمه الله تعالى: ومن التأفف أن تتقدر من رائحة صدرت منها، قال: لأنها قد صدرت عليك بما هو أعظم من ذلك. وأخيرا، جعل الله عز وجل برها لا ينقطع بموتها، وهذا من الأمور العجيبة الغريبة، أن يتابع الإنسان بره بوالديه حتى بعد وفاتهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم في صحيحه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه مسلم في صحيحه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. إذا كان للوالدة صديقات أو أقارب تحب أن يوصلوا، فإن من حقوقها على الولد بعد وفاتها أن يصل أولئك الأقارب. وبهذه الجولة السريعة التي وقفنا فيها عند شيء من حقوق الأم، وعند شيء من حقوق الزوجة، وعند شيء من حقوق البنت، تبين لنا شيء من حقوق من مكانة المرأة في الإسلام وعلو قدرها، وأن الله عز وجل قد رفعها وقد أعطاها من الحقوق ما لا تحلم به. بل كما قلنا: لا يدور في خلد امرأة في جاهلية من الجاهليات السابقة واللاحقة أن تنال هذه الحقوق. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، ونسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من شرور الأشرار ومن كيد الكائدين، وأن يجعل من أراد الإسلام وأهله أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل دائرة السوء عليه. ونسأله سبحانه أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قاره هذه المحاضرة النافعة التي أوجد فيها القول حول جانب واحد من الجوانب التي تدرك مكانة المرأة في الإسلام، وهو جانب الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة بنتا وزوجة وأمة. ونستكمل الموضوع من خلال هذه الأسئلة المتصلة بالموضوع. عدد من الأسئلة يدور حول مؤتمر المرأة الذي يعقد في برلين، ويطلب التعليق على هذا المؤتمر والتعريف به والموقف منه في ذلك. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما تناقلته وكالات الأنباء عن هذا المؤتمر فيه ما يكفي، ويكفي أن نعلم أنه مؤتمر جاء ليبعد المرأة عن كل قيم وكل أخلاق تؤمن بها الشعوب، سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين. يكفي أن نعلم خبرا نشر وهو من الأمور المخزية التي يندى لها الجبين، أن تصل البشرية إلى هذا المستوى المنحط من البعد عن الأخلاق الفاضلة ومن البعد عن كل خير وفضيلة. ذكروا أن كثيرا من المنظمات التي تدعو إلى تحرر المرأة، وانظروا إلى أي تحرر يريدون المرأة أن تصل إليه، إنه ليس تحرر ولكنه عري وإرادة للمرأة أن تكون سلعة يستمتع بها الرجال، هذا هو المقصود من ذلك. قالوا إن هناك جمع كبير من النساء سيأتين إلى بكين عاريات لحضور المؤتمر، وطبعا هذا الأمر قد لا يوافق عليه عند كثير من الناس، وقد يظهر المؤتمر في صورته الحقيقية المرادة، وهو أنه ليس مؤتمرا للدفاع عن حقوق المرأة، إنما هو مؤتمر ينادي بالتعري والانحلال، فأصدرت السلطات هناك أوامرها للشرط بأن يحمل كل شرطي بطانية يغطي بها أي امرأة تظهر في الشارع وهي عارية، وأمروا في فنادقهم أن لا يستقبل امرأة عارية، وأمروا في سيارات الأجرة أن لا يركب أي امرأة عارية. هذا الخبر يرينا أو يكون مؤشرا يرينا إلى أي درك من الانحطاط وصل هؤلاء القوم. هذه أو هذا هو الأمر المراد من هذا المؤتمر، وإلا فأين هذا المؤتمر من المرأة المسكينة التي تضطهد في جميع أرجاء العالم الثالث كما يقولون إلا ما رحم الله؟ أين هم عن المرأة في الصومال التي أصبحت مادة يقام أو تقام عليها كثير من التجارب المعملية المخبرية، وتصاب بأمراض لا تعرف إلا في تلك المنطقة؟ التجارب التي كانت تعمل على الفئران تعمل الآن على المرأة الصومالية. أين هم من المرأة البوسنوية التي ينتهك عرضها على مرأى ومسمع من العالم، يتعاور عليها الصرب المعتدون عليهم لعائن الله حتى تموت كمدا أو ألما مما يفعلون بها؟ أين هم من المرأة المسكينة في جميع أنحاء العالم الفقير؟ بل أين هم من المرأة الأوروبية والأمريكية التي لم تجد من ينصرها ضد الرجل؟ أتعلمون بارك الله فيكم أن المرأة الأمريكية والأوروبية إلى يومنا هذا تعمل نفس ساعات العمل التي يعملها الرجل، ولكنها لا تتقاضى إلا نصف مرتب؟ إذا كانت المرأة عندهم بهذه الشاكلة فلتطالب بحقوقها، أما نحن عندنا في الإسلام فالمرأة والرجل في ذلك سواء، إن عملت المرأة عملا فإنها تستحق ما يستحقه الرجل. أين هم من المرأة الغربية التي عجزت أن تجد ناصرا لها ينصرها من الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له في كل مكان تذهب وتعمل فيه؟ وهذا أمر لا أقوله أنا، هم الذين يقولون ذلك، وهم الذين ينشرون الإحصاءات التي تقول إن المرأة الغربية 100% تتعرض للابتزاز الجنسي في أي مكان تعمل به حتى وإن كان في المصانع، و70 أو أكثر من 70% منهن يستجبن لذلك، والبقية إن لم تستجب فإنها في الغالب
تطرد من عملها. أين هم من المرأة الغربية التي تعمل في الليل ولا تستطيع أن تصل إلى مقر عملها إلا بشق الأنفس؟ قاموا، وقد رأيت ذلك بنفسي، بإنشاء جمعيات لحماية المرأة العاملة في المناطق النائية والمرأة العاملة في الليل، وهن كثر. من هو الذي سيقوم بهذه المهمة؟ إنهن نساء متطوعات تدربن في مدارس الأمن لحماية المرأة العاملة في الليل. الذي حصل أن هؤلاء النسوة اللاتي جئنا ليحمين المرأة تعرضن للاغتصاب، فماذا فعلوا بعد ذلك؟ جاءوا برجال لحمايتهم، وكل هذه تتطلب ملايين من الدولارات تدفع لها. انظروا إلى المشكلة التي تعاني منها القوات المسلحة في العالم الغربي. أدخلوا المرأة، وأنا أقول ذلك وقد عشت بينهم في تلك القوات وأعرف ذلك جيدا، جاءوا بالمرأة حتى يتمتع بها الرجل لأنه في مكان نائ عنها. فماذا حصل؟ الذي حصل أن بشاعة تعامل العسكري مع هؤلاء النسوة أدى إلى انحراف النسوة وشذوذهن، فأصبحنا لا يستمتعن إلا بالسحاق مع بعضهم، فثارت ثائرتهم، وأصبحت هذه المشكلة مصدر قلق لهم إلى يومنا هذا، كيف يحلونها وكيف يعيدون المرأة العسكرية إلى طبيعتها حتى يتمتع بها الرجل العسكري الذي هو بعيد من أماكن المتعة. هذه المرأة وهذا حالها هناك، فليذهبوا إلى بلادهم وليعودوا إليها وليعتنوا بشؤون نسائهم وليخرجوهن من براثن الجاهلية التي تعبث بهم، ليعطوا المرأة الأجر الذي يعطوه الرجل، لينقذ المرأة من الاغتصاب والابتزاز الجنسي الذي تتعرض له، لينفق على المرأة كما ينفق الرجل المسلم على المرأة. إن المرأة في مجتمعنا لا تكلف بالإنفاق على أحد ولا على نفسها، الرجل ينفق عليها ويعطيها مما لذ وطاب ويجد ذلك دليلا على رجولته وإرضاء لربه سبحانه وتعالى، إن كان فقيها عالما بأحكام الشرع، وإن كان جاهلا فإنه يجد من الرجولة أن ينفق على المرأة ولا يرضى أن تنفق المرأة عليه. أما هناك فإذا جاء في نهاية الشهر جلس الرجل على مائدة الطعام هو وزوجته، وأخرجوا فواتير الكهرباء والماء والهاتف والتقسيطات التي يقسطون بها أمورهم، وكل واحد منهم يبدأ في محاسبة الآخر، هذا من حسابك أن تتبعه وهذا من حسابي أنا أتبعه، وما حال المرأة عندنا لا تعرف هذه الأمور، هذا من شأن الرجل هو الذي يتولى هذه الأمور. والله إنه لما تعرض هذه الأمور على النساء الغربيات المنصفة منهن لا تملك إلا أن تقول أنا أريد أن أكون مسلمة، ما دمت فأعطى هذه الحقوق، تقول أنا أرضى أن أعيش مع رجل مسلم يعطيني ربع هذه الحقوق ولا أعيش مع رجل نصراني يسلبني كل هذه الحقوق بل يظل يطمع في أموالي. هذا حال المرأة عندهم، فإن كانوا صادقين في إرادتهم تحرير المرأة فليحرروا نساءهم وليتركوا لنا نساءنا، فإنهن يللن من الحقوق ولهن من المكانة الرفيعة ما لا تحلم به المرأة الغربية، والله أعلم. لا شك أن المرأة العاملة في مجال التعليم عملها من أخطر الأعمال، فالمؤسسات التربوية في مجتمعنا كما أنها تكون في البيت وتكون في المسجد هي كذلك في المدرسة، بل إن الساعات التي تجلس فيها البنت أمام مدرستها تتلقى عنها العلوم هي أطول بكثير من الساعات التي تجلس فيها أمام أمها وأبيها. لذلك كان دور المعلمة دورا خطيرا ودورا عظيما، ويجب عليها ألا تكتفي بتدريس ما أعطيت من المناهج، فإنها ملزمة كذلك بالتربية، فإن الإدارة التي تعمل تحتها هي إدارة تربية وإدارة تعليم، وليست إدارة تعليم فقط، فإنها إدارة تربية. ومن أهم واجبات المربية أن تحذر البنت من هذه الخدع التي تخدع بها كثير من النساء، وأن تبين لها كيف رفع الإسلام من شأنها، وأن تحمد الله عز وجل، فلدينا من المناهج الكثير ما تستطيع به المعلمة الحاذقة أن تستغلها لبيان عظمة الإسلام ولتحصين الفتيات من كثير من الشرور التي تحيط بهن، والله أعلم. الحمد لله. كن يا أخي مسلما في بيتك، طبق أوامر الشرع على نفسك وعلى زوجك وعلى بنيك، فإذا استطعت أن تفعل ذلك كنت قدوة لمن حولك من أهل وجيران وأصدقاء. افعل ذلك وسيعينك الله سبحانه وتعالى بإذنه. كن مخلصا في لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لدعوة غيرك إلى الهدى والصلاح، ولا تقل إن العادات الجاهلية قد استفحلت في مجتمعنا، أو إن كثيرا من الناس لا يرضى بشرع الله سبحانه وتعالى حاكما له في جميع شؤون حياته. قم بما تستطيع أن تقوم به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث في مجتمع جاهلي لا يرفع بشرع الله سبحانه وتعالى رأسا، بل يحارب هذا الشرع، بل ينادي بعضهم بعضا بعدم السماع إلى هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هكذا كان يوصي بعضهم بعضا. ومع ذلك بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، وبنى صحابته، وعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلمهم السنة التي هي الوحي الثاني، وأخرج منهم رجالا كل واحد منهم أصبح قرآنا يمشي على الأرض. كن كذلك أخي المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على هذه الجاهلية. والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرك بطوبى حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بالنسبة للسؤال الأول فأظنه هو نفس السؤال السابق، وأما بالنسبة للسؤال الآخر وهو التعامل بالنسبة للمجتمعات التي يكثر فيها الاختلاط، كيف تتعلم المرأة في المجتمعات التي تبيح الاختلاط؟ إن لم يوجد تعليم للمرأة ولم تستطع بحال من الأحوال أن تتعلم أمور دينها إلا بهذا الاختلاط، وما أظن ذلك يقع، فإن لم تجد المرأة إلا هذا الجو الموضوع الذي لا تجد فيه إلا الاختيار فإنها تصطحب زوجها أو أباها أو أخاها إلى هذا المجتمع حتى تتعلم أمور دينها وما يجب عليها. أما الفروض الكفائية فإنها لا تلزمها إذا كان في ارتكابها ارتكاب لمحرمات. المرأة ملزمة بتعلم ما يجب عليها من أمور دينها وما يصلح أحوال دنياها ولا تستطيع أن تستقيم أحوال دنياها إلا بها. فمن أمور دينها التي يجب عليها أن تتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى مجملا، وأن تتعلم كيف تؤدي صلاتها، وأن تتعلم كيف تتطهر لهذه الصلاة، وأن تتعلم كيف تؤدي زكاة أموالها إن كان لها أموال، وأن تتعلم كيف تحج بيت ربها إن كانت من المستطيعات، وأن تتعلم كيف تصوم رمضان. فإذا تعلمت هذه الأمور فإنما يأتي بعد ذلك من الفروض الكفائية التي لا تلزم المرأة بتعلمها، والله أعلم.
إخوانكم من هيئة الإغاثة الإسلامية قد جاءوا إلى هذا المسجد يذكرونكم بما يحل بإخوانكم في الشيشان وما يلاقون من تقتيل وتشريد واضطهاد وإخراج من الأهل والأموال والأولاد، ويدعونكم للتبرع في حملتهم هذه التي جاءوا بها إلى هذا المسجد لإخوانكم في تلك الديار الذين لا يجدون من يعينهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا ما تقدمون لهم من زكوات أو صدقات. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شح أنفسنا وأن يوفقنا لفعل الخير في أي مكان نكون فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام أشكر لكم حسن استماعكم وأشكر لفضيلة الشيخ حسن ظنه بأخيه الماتب بين أيديكم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.